بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نتعاون معا في إكمال ما تبقى من نصوص باب بيان شيء من أنواع السحر، وقد بقي حديثان نقوم بدراستهما بإذن الله وبيان ما فيهما من مباحث.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس؟
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة هو الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب، وفيه نوع آخر من الأعمال التي تؤثر في الغير كتأثير السحر وتعمل عمله، وربما أشد من تأثير السحر في بعض الحالات، ألا وهو النميمة. وفي هذا الحديث إخواني مسائل: المسألة الأولى في بيان درجة الحديث، والمسألة الثانية في بيان ألفاظ هذا الحديث وشرح معانيه، والمسألة الثالثة في العلاقة بين السحر والنميمة وبيان وجه الشبه بينهما، والمسألة الرابعة في مناسبة الحديث للباب. أما المسألة الأولى وهي درجة الحديث، فالحديث رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ الذي نقله المؤلف رحمه الله تعالى. وأما عن المسألة الثانية وهي بيان ألفاظ هذا الحديث وشرح معانيه، فنقوم بقراءة ما قرره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه.
قوله: ألا أداة استفتاح، والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه أهميته. قوله: هل أنبئكم ملعظة، الاستفهام للتشويق.
هل أنبئكم ملعظه،
ملعظه
وسيأتي يعني أو ملعظة، تضبط هكذا وتضبط هكذا.
قوله: هل أنبئكم ملعظه، الاستفهام للتشويق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم، يحب أن يعلم، وقد يكون المراد به التنبيه، لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم، وهي تصلح للجميع.
يعني الاستفهام صالح لأن يكون للتشويق وصالح لأن يكون للتنبيه. نعم.
ومعنى أنبئكم أخبركم، وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين، وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة، والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة. قوله: العضه على وزن الحبل والصمت والوعد، بمعنى القطع، وأما رواية العضة على وزن عدة فإنها على وزن عدة فإنها بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا.
نعم. هذه الكلمة العضه تضبط بضبطين، الضبط الأول بفتح العين وإسكان الضاد العضه على وزن كما قال الشيخ الحبل والصمت والوعد والوجه. قال الشيخ بمعنى القطع. وأما رواية العضة على وزن العدة بكسر العين وفتح الضاد، قال فإنها بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا. المعنى أيها الإخوة الثاني الذي ذكره الشيخ وأرجو أن تنتبهوا معي، وهي ضبط كلمة، ضبط هذه الكلمة على وزن عدة يعني عضة، أنها تكون بمعنى التفريق. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ جاء في عدد من كتب اللغة وشروح الحديث، ومن ذلك قول بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في كتابه عمدة القاري وهو من علماء الأحناف، في قوله تعالى عضين الذين جعلوا القرآن عضين، قال أي أعضاء متفرقة، من عضيت الشيء أي فرقته. أما المعنى الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن العضها على وزن الحبل وأنها بمعنى القطع، ففي الحقيقة لم أقف على شيء، ولا أقول لا يوجد، لكن أقول لم أقف على هذا المعنى من خلال شروح الحديث وكتب اللغة التي عندي، ومن وجد شيئا من ذلك من الإخوة والحضور فأرجو الإفادة بذلك. وحاصل ما نص عليه أئمة اللغة وشراح الحديث في معنى هذه اللفظة وفي تفسيرها تفسيرين. التفسير الأول أن العضه، أن العضه أو العضة بمعنى الكذب والبهتان، والمعنى الثاني أنها بمعنى السحر. وقد نص على هذا الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في كتابه شرح مشكل الآثار، في المجلد السادس صفحة 169، وشرح مشكل الآثار من الكتب العظيمة التي ألفها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في 16 مجلد تقريبا. قلنا المعنى الأول هو إيش؟ للعضة الكذب والبهتان. هذا المعنى الأول ظاهر وواضح، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي النميمة القالة بين الناس، فسمى النميمة عضها، وهذا الوصف منطبق عليها. لماذا؟ لأن النميمة في الغالب لا تخلو من الكذب والافتراء على الناس، فالكذب والبهتان يكون مصاحبا للنميمة في الغالب. وأما المعنى الثاني وهو أن العضه بمعنى السحر، فقد روى الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من طريق عكرمة، قال رحمه الله عن عكرمة: العضه السحر بلسان قريش. العضه السحر بلسان قريش، تقول للساحرة العاضها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الحافظ ابن قتيبة الدينوري في كتابه العظيم تأويل مختلف الحديث، قالت: وكانت قريش تسمي السحر العضها. وكانت قريش تسمي السحر العضها. وبهذا يعلم أن العضها اسم من أسماء ماذا؟ السحر. أحسنت، أن العضها اسم من أسماء السحر. ويشهد لهذا ويؤيده ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد فيه ضعف يسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر. كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر، وإن العضه فيكم اليوم القالة، وإن العضه فيكم اليوم القالة، يعني النميمة إلى آخر. طيب، بناء على ما تقدم إخواني من معنيي العضه الذي هو الكذب والبهتان والسحر، فأيهما يريده المصنف رحمه الله تعالى؟ يريد المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ الثاني. أبو حميد، الثاني؟ نعم، الظاهر الثاني. نعم، الظاهر أنه يريد المعنى الثاني، وهذا الذي استظهره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، حيث قال: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العضه عنده هنا هو السحر. طيب، إذا تقرر هذا نعود الآن لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لنصل من خلال تقريره إلى المسألة الثالثة، وهي العلاقة بين السحر وبين النميمة. تفضل.
قوله: هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها بقوله: القالة بين الناس، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. والنميمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة وتفرق بين الناس، فتجد هذين الرجلين صديقين، فيأتي هذا النمام فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك، فتنقلب هذه المودة إلى عداوة، فيحصل التفرق. وهذا يشبه السحر بالتفريق، لأن السحر فيه تفريق. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
وهذه العلاقة بين السحر والنميمة، يمكن أن تضع عنوانا جانبيا: العلاقة بين السحر والنميمة، أو وجه الشبه بين السحر والنميمة. العلاقة كما هو ظاهر أيها الإخوة بين السحر وبين النميمة من خلال تقرير الشيخ من جهة الأثر السيء المترتب على كل منهما. الأثر السيء المترتب على كل من السحر ومن النميمة. فالسحر يؤثر حتى يؤدي إلى التفريق وإحداث القطيعة، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهكذا النميمة، فإنها تقطع الصلة وتفسد المودة وتفرق بين الناس عليكم السلام ورحمة الله. فعملها كعمل السحر من جهة الأثر، هذا جانب من جوانب العلاقة والشبه بينهما. من جهة أخرى أيضا من العلاقة بين السحر والنميمة أن كل منهما يحصل بمكر وبخفية وبخبث وباحتيال. ولهذا قال أبو الخطاب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، السلام ورحمة الله وبركاته، فيما نقله عنه ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع، قال: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. وبهذا نصل أيضا إلى المسألة الرابعة، وهي مناسبة الحديث للترجمة وصلة الحديث بالباب، وهي لدلالة هذا الحديث على أن النميمة نوع من السحر، وذلك لتأثيرها كتأثير السحر في الإفساد أو أشد. هذا وجه إراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب، باب بيان شيء من أنواع السحر. تفضل ذكر.
والنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة. والنميمة كما هي من كبائر الذنوب، فهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك، فاحذر.
نعم، وهذا واقع من هذه الأصناف التي تسعى في الإفساد بين الناس: من نم إليك نم فيك. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله يروى نحوه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وينسب إليه، أن من نم إليك نم فيك. نعم.
وهي أيضا سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع.
نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد: ألا أخبركم بشراركم، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت، الباغون بالبراء العنت. شاهد قوله: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. نعم.
لأن المجتمع مكون من أفراد، فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويان. وقال الآخر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، فإذا افترقن تكسرت أفرادا. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وقال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس.
نعم، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أنها تسد كل باب يؤدي إلى الإفساد بين الناس أو توقع العداوة بينهم. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في التعليق على الرياض الناظرة. نعم، الحديث الذي بعده.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه مسائل. الأولى في تخريجه، والثانية في معناه، والثالثة في وجه الشبه بين السحر والبيان، والرابعة في مناسبة الحديث للترجمة. أما تخريج الحديث فيقول المؤلف: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وفيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تخريج الحديث ونسبته إلى الصحيحين من حديث ابن عمر نظر، وذلك أن الحديث جاء من حديث ابن عمر وحديث عمار بن ياسر. فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري رحمه الله تعالى ولم يخرجه مسلم، وبهذا يعلم أن عزو المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى البخاري ومسلم هكذا ليس بصواب، وأن الصواب هو عزوه إلى من؟ البخاري فقط. وأما حديث مسلم، وأما الحديث الذي أخرجه مسلم أو من رواية مسلم فهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما معناه فنقرأه من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قوله: إن من البيان، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون لبيان الجنس.
نعم، وكونها للتبعيض هو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما في المسائل، في المسألة السادسة حيث قال: أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك يعني من السحر بعض الفصاحة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض. طيب، فعلى الأول
يكون المعنى إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى إن جنس البيان كله سحر.
كله
سحر. قوله: لسحرا، اللام للتوكيد، وسحرا اسم إن، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال إني جعت، وإذا عطش قال إني عطشت، وهكذا. الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وعلى هذا التقسيم تكون من للتبعيض أي بعض البيان، وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من لبيان الجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه.
وهذه هي وجه العلاقة بين السحر وبين البيان، أو وجه الشبه بين السحر وبين البيان. نكمل كلام الشيخ رحمه الله ثم بعد ذلك ألخص لكم يعني كلامه. نعم.
ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه، وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف. والبيان يحصل به عطف وصرف، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة، ولا شك أنها تفعل فعل السحر. وابن القيم يقول عن الحور حديثها السحر الحلال. وقوله إن
يكفي هنا طبعا تنبيه إخواني، وهو أن المراد بالبيان الموصوف بهذا الوصف هو أنه سحر، البيان الذي فيه تلبيس الحق على الناس، البيان والفصاحة والبلاغة التي فيها تلبيس الحق على الناس وتمويه الحق على الخلق وإظهار الباطل في صورة الحق وقولب الحق. فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر هنا لفساد هذا البيان وقوة أثره في التأثير، وأنه يصرف الناس من الحق إلى الباطل في صورة الحق. وخلاصة أيها الإخوة يعني المسألة الثالثة التي معنا، وهي وجه الشبه بين السحر والبيان أو العلاقة بين السحر والبيان، يقال لما لكل منهما من الفساد والتأثير الخفي، لما لكل منهما من السحر ومن البيان من الفساد والتأثير الخفي على القلوب. فكما أن السحر أيها الإخوة يؤثر على القلب بطريق خفي فيعمل المسحور بموجب السحر فيصرف عن الحق ويتجه إلى غيره، فهكذا أيضا البيان والفصاحة التي يراد بها قلب الحقائق، فالبيان يؤثر على القلب ويأخذ بالمسامع ويستميل النفوس إلى الباطل فيقبله، وهنا مكمن الخطر. فلما في تلك الفصاحة أيها الإخوة من قلب الحقائق والتمويه على الناس صار ماذا؟ صار سحرا، صار البيان نوعا من السحر بهذا الاعتبار ومن هذه الحثية. وبهذا نصل إلى مناسبة الحديث للترجمة، وهي أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث هنا لما في بعض البيان من استمالة القلوب والتمويه عليها وقلب الحقائق كاستمالة السحر وتأثيره وقلب الحقائق على القلوب والنفوس. فهذا باختصار ما يتعلق بهذه المسائل وهذا الحديث. كمل.
وقوله إن من البيان لسحرا، هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجواب الأخير هو المراد، فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته. وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العي. لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، والعي خير منه. والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال تعالى: علمه البيان. وجه مناسبة الحديث للباب.
تقدم هذا، وجه مناسبة الحديث للباب. المسائل
فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. الثانية
اقرأ الشرح مباشرة، الشرح.
وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت.
قال فيه مسائل أي
نعم قال فيه مسائل أي في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبد. الثانية
سبق عندنا إشكال وأجلناه والإخوة يعني لآخر الباب كما قلت لكم، وهذا الإشكال عند شرح المصنف، وترجعون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق. عند قوله الطرق تقدم الحديث عن معنى الطرق وعن وجه كونه سحرا، وسبقا ذكرت بعض الصور المعاصرة الداخلة في هذا العمل. وهنا إشكال أورده الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأجاب عليه بعد بيانه لمعنى الطرق. ذكرنا أن الطرق هو الخط يخط بالأرض، هذا أحد المعنيين، وأن المقصود من هذه الخطوط التي تعمل في الأرض هو الوصول إلى المغيبات ومعرفة الأمور المستقبلية. فأورد الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الأمر وهو الطرق وأنه هو الخط يخط بالأرض إشكالا نقرأه وندرسه. تفضل زكريا.
الثاني اقرأ ولا؟
لا، فإن قيل قد صح ارجع.
نعم. فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال من وافق خطه فذاك، قلنا يجاب عنه بجوابين.
طيب، الآن ثبت عندنا النهي عن الطرق وهو الخط يخط في الأرض للوصول إلى المغيبات. جاء حديث في ظاهره الإباحة والجواز، وسيأتي الإجابة عن هذا الاستدلال. لفظ الحديث الذي أشار إليه المؤلف رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة إلى أن قال: ومنا رجال يخطون فقال عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. هذا لا شك أن فيه إشكال، لأنه يوهم ماذا؟ إباحة هذا العمل في الظاهر، لكن بالنظر إلى ما قرره الشيخ وما ستسمعونه من كلام أهل العلم سيتبين لكم أن الأمر بخلاف ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قلنا يجاب عنه بجوابين. تفضل زكريا.
الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا.
إذن هذا الجواب الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الخط وربطه بموافقة خط ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن الوصول إليه، أليس كذلك؟ لأنه يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل على كيفية وصفة ذلك الخط الذي كان يقوم به ذلك النبي. هذا من جهة. من جهة أخرى، وهو الجواب الثاني،
الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني، فإن قيل
يكفي. إذن هذا الجواب الثاني، أن الخط بالنسبة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات الله عز وجل، اختصه الله تبارك وتعالى به وجعل له فيها علامات على أمور من المغيبات، وهذا بخلاف الخط المنهي عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من الجبت إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. فاختلف الخطان من جهة السبب ومن جهة أيضا القائم به، فخط هذا النبي آية من آيات الله اختصه الله عز وجل بها، وخط هؤلاء الرمالين المشعوذين الكهنة إنما هو من وحي الشيطان، والذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت، وفيه كذب على الله وكذب على رسوله وادعاء لعلم الغيب. بهذا الجواب النبوي أيها الإخوة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ إبطال هذا العمل الذي سئل عنه أم إباحته؟ إبطال لا شك، أراد إبطال هذا العمل الذي سأل عنه معاوية رضي الله عنه، لأنه كما تقدم الوصول إلى موافقة ذلك النبي في الخط أمر متعذر لا يمكن الوصول إليه. ولهذا قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث مؤكدا هذا المعنى، قال: فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه، إذ كان من بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب، لأن ذلك أي الخط إنما كان آية لذلك النبي، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعا في نيله. وهذا ذكره رحمه الله في معالم السنن، في معالم السنن، وقد قرره أيضا غير واحد هذا المعنى، قرره غير واحد من أهل العلم، يعني تفاوتوا في الإطالة وفي الاختصار، منهم ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، وكذلك الطيبي رحمه الله في كتاب الكاشف عن حقائق السنن، وهو شرح كبير لمشكات المصابيح في أكثر من 10 مجلدات، وكذلك ابن رشد المالكي رحمه الله له رسالة مطبوعة بعنوان الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط، وهي رسالة صغيرة، جزء صغير مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور وفقه الله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث أو وما فيه من إشكال والإجابة عنه. نعم.
فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ فالجواب
هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أن كل ما كان ذريعة إلى الشرك فإنه ينهى عنه. هذه القاعدة الثابتة المستمرة من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وظاهر هذا الحديث أنه لم يقطع ويسد هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله فالجواب
كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجواب حقيقته ماذا؟ إبطال هذا العمل والزجر عنه. طيب، هذه المسألة الأولى التي أجلت الحديث عنها. المسألة الثانية، قال أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. سبق معنا بيان معنى العيافة ومعنى الطيرة، وسيأتي الحديث عن الطيرة بالتفصيل إن شاء الله. لكن لو رجعنا إلى المعنى، ماذا قلنا في العيافة؟ زجر الطير. وفي الطيرة ماذا قلنا؟ أي أخوة، هي التشاؤم، تشاؤم بأمر مرئي أو أمر مسموع أو أمر معلوم. طيب، هناك زجر الطير وهنا التشاؤم بالطير ونحوه، فما الفرق بين العيافة وبين الطيرة؟ هذه المسألة أشار إليها وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية كتاب التوحيد تحت هذا الباب عند بيانه لمعنى العيافة، حيث قال: والفرق بينها، يعني بين العيافة وبين الطيرة، أن الطيرة هي التشاؤم بها، يعني بالطيور، وقد تستعمل، أي الطيرة، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. وبعبارة يعني أبسط وأوسع، يقال إن الفرق بين العيافة والطيرة يظهر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أن الطيرة تكون مختصة بأمور ويكون فيها عموم من جهة أخرى، وهكذا أيضا بالنسبة للطيرة تختص بأمور وفيها عموم من جهة أخرى. فمما وقفت عليه من كلام بعض أهل العلم أن العيافة مختصة بزجر الطير، مختصة بزجر الطير، يعني لا يعمل فيها إلا هذا، لكنها من جهة أخرى أعم من الطيرة من جهة تعلقها بأن زجر الطير يتفاءل به أو يتشاءم أو يدعى من خلاله العلم بالغيب، هذه العيافة. أما الطيرة فهي تختص بماذا؟ بما يتشاءم به، يعني بالأمور المكروهة التي يتشاءم بها، تستعمل في الأمور المكروهة في الغالب التي يقع التشاؤم بها. ومن جهة العموم أنها أعم من العيافة من جهة ما يحصل التطير به، يحصل التطير بالزمان وبالمكان وبالحيوان وبالجماد الأحوال والسلوك التي التي تمر بالإنسان وهكذا، فهي من هذا الجانب أعم من العيافة، والله أعلم. نعم كمل.
الثانية تفسير العيافة والطرق، وقد بينت في الباب أيضا وشرحت. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وسبق الكلام عليها أيضا. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، لحديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر.
لعلها العقد. طيب كمل.
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وقد تقدم الكلام على ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك، لحديث ابن مسعود ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة، وهي من السحر، لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم، وقد سبق بيان ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. والمؤلف رحمه الله قال بعض الفصاحة استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان، لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض، ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في باب جديد، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، والله أعلم.